ثم قال شيخ الإسلام وفي الجملة. فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فإن كان عثمان أدب هؤلاء فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، ويكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب، أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك، وإما أن يقال كانوا مظلومين مطلقا. فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة، فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن تشتغل بها، لأنها مبنية على باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا تذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخر له. ثالثا: وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه في كتب القرآن وغيرها. روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتانا فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براء. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. فحدث حذيفة عن اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإننا نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. ونعود بعد ذلك إلى الهوامش. يقول: روى الأئمة بأجمعهم. وفي الهامش وفي مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه. ويقول: قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. وفي الهامش: وذلك لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب وبتحريض عدو الله الرجال بن عنفوة بن نهشل الحنفي، وكانت قيادة المسلمين لسيف الله خالد بن الوليد، واستشهد في هذه الملحمة زيد بن الخطاب أخو عمر، وكان حفظة القرآن من الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. وتحنث خطيب الأنصار وحامل لوائهم ثابت بن قيس ولبس كفنه وحفر لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه، ولم يزل يقاتل وهو ثابت بالراية في موضعه حتى استشهد. وقال المهاجرون لسالم: مولى أبي حذيفة، أتخشى أن تؤتى من قبلك؟ فأجاب: بئس حامل القرآن أنا إذن. وقاتل حتى استشهد. وقال أبو حذيفة: زين القرآن بالفعال، وما زال يقاتل حتى أصيب. وممن استشهد يومئذ حزن ابن أبي وهب المخزومي جد سعيد بن المسيب، وكان شعار الصحابة يومئذ ومحمدا، وصبروا يومئذ صبرا لم يعهد مثله، حتى ألجأوا المرتدين إلى حديقة الموت فاعتصم فيها مسيلمة ورجاله. فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في داخل الحديقة أفتح لكم بابها. فاحتملوه فوق الجحف ورفعوه بالرماح وألقوه في الحديقة من فوق سورها، فما زال يقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون وكان النصر. وممن اقتحم الحديقة أبو دجانة من مجاهدي بدر حتى وصل إلى مسيلمة وعلاه بالسيف فقتله وكسرت رجله رضي الله عنه في تلك الوقعة، ثم نال الشهادة. وفي البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 34 بعد 300 إلى 40 بعد 300 أسماء كثيرين من شهداء هذا اليوم العظيم في الإسلام، ومنهم حفظة كتاب الله. وهناك تعليق آخر عند قوله: فنسخوها في المصاحف. يقول: العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر، وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه، كان لهم بها أعظم المنة على المسلمين، وبها حقق الله وعده في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي، فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه وتلاوته في جميع أمصار ولايته، وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم. بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جاء في كتاب تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني في الصفحة 46 أن علي بن موسى المعروف بابن طاووس وهو من علمائهم نقل في كتابه سعد السعود عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان وقولكم حراق المصاحف. فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعانا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وهذا يجر إلى الكفر. فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم. ما رأيت؟ ومما لا ريب فيه أن البغاة أنفسهم كانوا في خلافة علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعلي فيه، لكن نجم لهم أذناب في العصور التالية، فضحوا أنفسهم بسخفهم وكفرهم كشيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي فيما رواه الإمام ابن حزم في الفصل بالجزء الرابع في الصفحات 81 بعد 100 عن الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: ويحك، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة أن الله تعالى لم يقل قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ قال: فضحك والله شيطان الطاق، ضحك طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا. وشيطان الطاق هذا أكبر دعاة الشيعة في زمن الإمامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق، وهو الذي ابتدع أكذوبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم، ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا، وأنكرها عليه الإمام زيد في مجلس جعفر. ودعوى الرافضة بتبديل القرآن مع تصريح علي بإجماع الصحابة على ما قام به عثمان صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها، فقال لهم الإمام ابن حزم في الفصل في الجزء الثاني في الصفحة 78 أن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. قلت: وآخر من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي بكتابه الذي اقترفه في المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة 92 و200 و1000، وطبع في إيران سنة 98 و200 و1000، وعندي نسخة منه. وإن من طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم ثم يذهب بحيائهم ودينهم، كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاجتماعي وفي مقدمتهم الدكتور أستاذ لبن. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة وكلاهما جائز إذا كان في بقائها فساد، أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غير نظمه، فقد سلم في ذلك الصحابة كلهم، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال: أما بعد، فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يأخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، فلما لم يفعل ذلك قال ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحى رسومه، فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بنحوها من الأرض. وفي الهامش تعليق عند قال ابن شهاب يقول فيما رواه عنه الإمام البخاري في صحيحه، وتعليق آخر عند قوله ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. يقول هذا التعليق عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة ومن أجودهم قراءة لكتاب الله، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء النبوي. انظر مسند أحمد في الجزء الأول في الصفحات 25 إلى 26، الطبعة الأولى رقم 75 و100 الطبعة الثانية. إلا أن ابن مسعود كان يكتب ما يوحي من القرآن في مصحفه كلما بلغه نزول آيات منه، فهو يختلف في ترتيب هذه الآيات عما امتازت به مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما أدى إليه اجتهاد الصحابة المؤيد بإجماعهم. ويحتمل أن يكون ابن مسعود فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه من الآيات التي كانت عند آخرين من قراء الصحابة. زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومية من هذيل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأ بلهجتهم، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمنه وفي الأزمان بعده على لهجته الخاصة، فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المصرية أو باللهجة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول وأما الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة. وفي الهامش تعليق عند قوله فكان قديما، يقول كان الشريك في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واختص الحمى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح العامة، فقال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله. رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة في كتاب المساقات في الجزء كاف 42 باء 11، وكتاب الجهاد. ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الصعب بن جثامة أيضا. وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى النقيع، وهو نقيع الخضمات كما في مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحات 91. وفي الطبعة الثانية من حديث أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، قال حماد بن خالد راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري يا أبا عبد الرحمن خيله، قال خير المسلمين أي المرسولة للجهاد أو ما يملكه بيت المال، والنقيع هذا في المدينة على 20 فرسخا منها، ومساحته ميل في 8 أميال كما في موطأ مالك برواية ابن وهب، ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن قبل. وفي زمن عمر تسعى الحمى شمل صرف والربذة، وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى هنيا. وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري في الصفحة 80 بعد 100 من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤمنين عمر لعامله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الأثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لئلا تهلك ماشيتهما. وكما اتسع عمر في الحي عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال وفي زمنه، اتسع عثمان أيضا بعد ذلك لاتساع الدولة وازدياد الفسوح وازدياد الفتوح. فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لسوائم بيت المال ومضى على مثله أبو بكر وعمر يجوز مثله لبيت المال في زمن عثمان، ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي. ولما أجاب عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا. وذكر عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا وشاء، ثم أمسى وليس له غير بعيرين لحجه، وسأل من يعرف ذلك من الصحاب أكذلك؟ قالوا اللهم نعم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل، كان أبو ذر زاهدا وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة: إنما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت معناه إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان مرتب المنازل. وفي الهامش تعليقات عند قوله: وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة، فوافق عثمان على ذلك كما سيأتي في الصفحة 76، وأكرمه وجهزه بما فيه راحته. وقوله عند: إنما أديت زكاته فليس بكنز، يقول: انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث في الصفحة 98 بعد 100. وعند قوله فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام. نقل الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 66 وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء عبد الله بن سبأ الشام لقي أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول المال مال الله ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال معاوية يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال أبو ذر فلا تقله. قال معاوية فإني لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين. وأتى ابن السوداء يعني عبد الله ابن سبأ أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فأتى ابن سبأ عبد الله ابن الصامت فتعلق به ابن الصامت فأتى به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد، فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الهامش عند هذا القول في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم في الجزء الثاني في الصفحة 39 بعد 100 خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. وقد نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى سنة 66 أو 65 عن 75 سنة لم يسمع من عمر. ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه. ونعود بعد ذلك إلى الأصل.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.